كما جاء في القرآن بعدما ذكر الله عز وجل في سورة الإسراء أمور من الكبائر, وفي آخرها قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها مكروها. والحديث يدل على النهي أو على كراهية البول في الجحر. وتعليل ذكره قتادة أنه يقال إنها مساكن الجن, هذا تعليل. وتعليل آخر أن الجحور أو الجحر إذا بال فيه الإنسان قد يحصل فيه إيذاء لبعض الهوام والحيوانات التي فيه, فيكون آذاها وأيضا عرض نفسه للضرر هو بأن يخرج عليه ما كان في ذلك الجحر بسبب بوله فيه, وقد يكون حية وقد يكون غير ذلك, ولكن ذلك يفزعه فيقوم ويصيب البول ثيابه وجسده بسبب فزعه الذي نتج عن تسببه, وهو خروج ذلك تلك الدواب التي في الجحور, فيتأذى بذلك ويؤذي بذلك, فيتأذى بذلك هو ويؤذي تلك الدواب بفعله هذا. والحديث فيه كلام من حيث أن قتادة اختلف في سماعه من عبد الله بن سرجس رضي الله عنه, وأيضا مع كونه مختلفا في سماعه منه هو أيضا مدلس وقد عنعن بالرواية وعنعن في روايته عن عبد الله بن سرجس. لكن وإن كان الحديث فيه مقال إلا أنه لا ينبغي أن يبول الإنسان في الجحر لما يترتب على ذلك من الضرر, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار, فالإنسان لا يعرض نفسه للضرر ولا يجلب الضرر لغيره. ومن المعلوم أن الإنسان إذا بال في جحر فإنه يؤذي تلك الدواب التي فيه, وأيضا هو يتسبب في جلب الضرر لنفسه, فيكون الكراهية يعني وإن كان الحديث فيه مقال من حيث ما يترتب على ذلك من المضرة, من حيث ما يترتب على ذلك المضرة له ولغيره. والمضرة له كما قلت بأن يكون فيه هوام أو يكون فيه جن يؤذيهم وتلك الهوام تخرج إليه ويقوم فزعا ويهرب ثم يتناثر البول على جسده وعلى ثيابه بسبب ذلك. والإسناد يقول فيه النسائي حدثنا عبيد الله بن سعيد. وعبيد الله بن سعيد هذا شيخ النسائي, هو ثقة مأمون كما قال الحافظ بن حجر, وقد خرج له البخاري ومسلم والنسائي خرج له الشيخان والنسائي, ولم يخرج له الباقون من أصحاب السنن, عن معاذ بن هشام الدستوائي أبوه هشام, سبق أن مر بنا قريبا وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. وأما هذا فهو ابنه معاذ بن هشام, وهو من رجال الجماعة اللي هو معاذ بن هشام, وهو صدوق كما قال ذلك الحافظ بن حجر, وربما وهم أو له أوهام, وهو من رجال الجماعة. يروي عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت من رجال الجماعة خرج له أصحاب الكتب كما سبق أن مر بنا ذكره فيما مضى. وعن إيش؟ وهشام الدستوائي يروي عن قتادة, وقتادة هو ابن دعامة السدوسي, قتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة حافظ وهو يدلس وهو من رجال الجماعة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو يروي عن عبد الله بن سرجس. والمقال الذي في الإسناد من حيث روايته عن عبد الله بن سرجس لأن سماعه منه مختلف فيه, ومع ذلك أيضا هو مدلس, ومع ذلك أيضا هو مدلس وقد عنعن, هو مدلس وقد عنعن, فالحديث فيه مقال من أجل هذا. أما عبد الله بن سرجس فهو صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو الذي يروي عنه هذا يعني هذا الحديث, وحديثه عند مسلم والأربعة, وحديثه عند مسلم والأربعة, وله عند مسلم حديث واحد, له عند مسلم حديث واحد. إشكال عنه في المسائل, إشكال عنه لمسلم والأربعة, مسلم والأربعة له 17 حديثا في الكتب, انفرد مسلم بحديث منها, وليس له في البخاري شيء, ليس له في صحيح البخاري شيء. هذا عبد الله عبد الله بن سرجس, نعم عبد الله, نعم 17 حديثا انفرد مسلم بواحد منها وليس للبخاري, ولم يخرج له البخاري, ليس في صحيح البخاري من حديثه شيء. بعده
قال النهي عن البول في الماء الرافد. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الرافد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الرافد.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن البول في الماء الرافد, وأورد في حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد, والحديث رواه مسلم في صحيحه, والحديث رواه مسلم في صحيحه, والنسائي عبر بالنهي بخلاف الترجمة السابقة, ولعل الفرق في ذلك هو ما ذكرته من قبل أن هناك فيه مقال, وأما الحديث هنا فهو صحيح وثابت, وقد رواه مسلم في صحيحه, وقد رواه مسلم في صحيحه, فهناك عبر بالكراهية وهنا عبر بالنهي, هنا عبر بالنهي, وهو يدل على النهي التحريم البول في الماء الراكد, ذلك لأنه يفسده أو يقذره, يجعله قذرا بحق من يعلم أنه بيل فيه. ثم أيضا البول في الماء الراكد يعني إلف ذلك وعادة ذلك, إلف لما هو أمر سيء ولو كان الماء كثيرا, لأن من اعتاد أن يبول في الماء الكثير الذي لا تضره النجاسة قد يبول في الماء في الماء القليل الذي تضره النجاسة. والماء الراكد كما هو معلوم كونه مستقر ويتأثر بما يقع فيه بخلاف الماء الجاري كمياه الأنهار التي تجري، فإن الماء يذهب، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبول إلا إذا اضطر إلى ذلك، يعني المياه لا ينبغي للإنسان أن يبول فيها إلا إذا اضطر الإنسان لذلك. أما أن يكون في سعة وعنده الأرض ثم يختار أن يذهب ويبول في الماء ولو كان جاريا لا ينبغي للإنسان أن يفعله، أما إذا اضطر إلى ذلك فلا مانع. والماء الجاري ليس مثل الماء الراكد، لا يتأثر بالبول فيه كما يتأثر فيه الماء الجاري، إلا إذا كان الماء قليلا فإن النجاسة تؤثر في الماء القليل والماء الكثير في الماء الجاري والراكد إذا كان قليلا جدا. والإسناد يرويه النسائي عن شيخه قتيبة بن سعيد، وهو الذي مر ذكره مرارا، وهو من رجال الجماعة، وهو ثقة ثبت، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، يروي عن الليث، والليث يأتي ذكره لأول مرة، وهو الليث بن سعد الفهمي المصري، وهو ثقة ثبت فقيه، إمام مشهور معروف بالفقه ومعروف بالحديث، وهو من رجال الكتب الستة، خرج له الجماعة. وقد أفرده الحافظ ابن حجر بترجمته في مؤلف، في رسالة خاصة موجودة في ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، يعني ألف في ترجمة هذا الرجل يعني مؤلفا خاصا في ترجمة الليث بن سعد، وهو موجود مطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنيرية. فهو إمام فقيه ثقة ثبت معروف بالفقه ومعروف بالحديث، يأتي ذكره كثيرا في كتب الحديث ويأتي ذكره كثيرا في كتب الفقه، لأنه محدث فقيه رحمة الله عليه. عن أبي الزبير، ويروي عن أبي الزبير المكي، وأبي الزبير هو محمد بن مسلم بن فدرس المكي، وهو من رجال الجماعة، وهو صدوق يدلس. ويروي الحديث عن جابر ابن عبد الله الأنصاري، وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد الصحابة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين يأتي ذكرهم مرارا في الكتب. وقد ذكر صاحب الخلاصة أن له 1540 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 58، وانفرد البخاري ب 26 ومسلم ب 126، فهو مكثر، وأحاديثه في الكتب 1540، 1500 عددها 1540 حديثا، في الصحيحين منها 58، وعند البخاري مما انفرد به عن مسلم 26، وعند مسلم مما انفرد به عن البخاري 126.
قال كراهية البول في المستحم. وقال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في مستحم فإن عامة الوسواس منه.
ثم ذكر النسائي كراهية البول في المستحم، كراهية البول في المستحم، وأورد فيه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أورد فيه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. عبر النسائي هنا بالكراهية، ولعل ذلك أيضا مثل ما ذكرت من قبل، لأن إسناد الحديث فيه كلام من جهة أن الحسن مدلس ومعروف بالتدليس والإرسال، وقد روى عن عبد الله بن مغفل بالعنعنة عن عبد الله بن مغفل، فالإسناد فيه مقال، لكن عند أبي داود حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحد في مستحمه، أو نهى أن يبول أحد في مستحمه. ولهذا الشيخ ناصر الألباني حفظه الله في صحيح سنن النسائي صحح الجملة الأولى، وهي قوله لا يبول أن أحد في المستحم، دون فإن عامة الوسواس منه، لأن الجملة الأولى جاءت في حديث آخر، جاءت في حديث، لكن الجملة الثانية ليست في ذلك الحديث الآخر، ليست في ذلك الحديث الآخر، فلهذا صح هذه الجملة دون الجملة الثانية، لأن الجملة الأولى جاءت في حديث في سنن أبي داود، ولم تأتي الجملة الثانية في ذلك الحديث، ولم تأتي الجملة الثانية التي هي التعليل فإن عامة الوسواس منه لم تأتي. فإذا عنعنة الحسن هنا جاء ما يؤيدها وما يدل على ثبوتها وصحتها من طريق أخرى غير طريق الحسن، لكنها ليست بطول حديث رواية الحسن، وإنما هي في جزءه الأول دون الجزء الثاني. والنهي عن البول في المستحم، قال بعض العلماء إن المقصود من ذلك ما كان إذا كان المستحم يستقر فيه البول بكونه صلب، المكان صلب مبلط، أو فيه يعني شيء لا يذهب معه البول، يعني لا يكون رخوا بأن يكون ترابا يشرب البول ويضيع فيه البول، ولا يبقى للبول أثر إلا رطوبة ذلك التراب، أو ليس فيه منفذ يجري فيه البول بحيث لا يبقى البول حائرا، فإذا كان المكان رخوا وشرب البول وراح البول ولم يبق له وجود، أو كان هناك منفذ كالبلوعة يذهب فيها الماء البول ولا يستقر، فإن هذا لا مانع منه. قالوا لأن المحذور من ذلك أنه إذا كان البول موجود ثم استحم، فإن هذا البول المجتمع يتطاير ويحصل الرش أو حصول الرشاش منه إلى جسده، فيؤدي ذلك إلى الوسواس، هل جاءه بول ولا ما جاءه بول، هل جاءه بول أو ما جاءه بول. ففسروا الحديث بما كان من هذا القبيل. أما إذا ذهب البول ولم يبق له وجود فإن هذا لا يؤثر، فإن هذا لا يؤثر، لأن المحذور هو انتقال البول، والبول لا ينتقل إلا إذا كان موجودا، أما إذا كان ذهب مع المنفذ أو الأرض ترابية وراح البول فيها ولم يبقى للبول وجود يتطاير وينتقل إلى الإنسان، فإن هذا المحذور زاد، فإن هذا يكون المحذور قد زال. إيش الإسناد؟ أقول النسائي حدثنا علي بن حجر وهو السعدي، وقد سبق ذكر علي بن حجر مرارا، وهو من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وفي نسخة التقريب المصرية بدل الترمذي أبو داود، وهذا ليس موجودا، يعني الرمز لأبي داود ليس موجودا في الخلاصة ولا في تهذيب التهذيب، بل ولم ينص عليه في تهذيب الكمال، لم ينص عليه في تهذيب الكمال، لأن تهذيب الكمال ذكر أن البخاري ومسلم والترمذي والنسائي رووا عنه، ما ذكر أبا داود، وإذا فما في ذلك يعني الرمز لأبي داود في النسخة المصرية نسخة التقريب يعني خطأ، والصواب الترمذي، والترمذي روى عنه، الترمذي روى عن علي بن حجر، والموجود في تهذيب الكمال التنصيص على الأربعة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهو ثقة حافظ اللي هو علي بن حجر. عن ابن المبارك، وابن المبارك يأتي لأول مرة، وهو عبد الله بن المبارك المروزي، وهو إمام جليل وثقة، قال عنه الحافظ في التقريب ثقة ثبت إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وهم رجال الجماعة، وهو من رجال الجماعة، خرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر، ومعمر هو بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، هو شيخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وقد مر ذكره يعني فيما مضى، وهو من رجال الجماعة، خرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب. أيوه. عن الأشعث قال هنا ابن عبد الملك، وفي رجال النسائي أشعث بن عبد الملك وأشعث بن عبد الله، وأشعث ابن عبد الله، وفي بعض نسخ النسائي أشعث بن عبد الله، وفي نسخ الآخرين اللي هم أصحاب السنن الأربعة الباقون النسائي الترمذي وأبو داود وابن ماجه كلهم قالوا ابن عبد الله، كلهم قالوا في الإسناد ابن عبد الله، أشعث ابن عبد الله، ونسخة النسائي إحدى النسخ فيها ابن عبد الله، وفي تهذيب الكمال لما ترجم لمعمر بن راشد ذكر أنه روى عن أشعث بن عبد الله وما ذكر أشعث بن عبد الملك، فكل هذا يدل على أنه أشعث بن عبد الله وليس أشعث بن عبد الملك، أولا كون إحدى النسخ فيها أشعث بن عبد الله، وكون النسخ الكتب الأخرى التي جاء فيها هذا الحديث نفسه ومن هذا الطريق وفيها أشعث كلهم ينصون على ابن عبد الله، الترمذي فيه ابن عبد الله, وابو داود فيه ابن عبد الله, وابن ماجه فيه ابن عبد الله. وفي ترجمة معمر بن راشد في تلبيب الكمال ذكر أن من شيوخه أشعث بن عبد الله, ما ذكر أشعث بن عبد الملك, فهذا يدل على أنه أشعث بن عبد الله وليس أشعث بن عبد الملك, يعني الذي في النسخة الموجودة معنا يعني ليس صوابا, وإنما في النسخة الثانية هو الصواب من جهتين, من جهة أن معمر بن راشد ما ذكر أن المزي في شيوخه أشعث بن عبد الملك, ومن جهتي أن الذين رووا الحديث مع النسائي وهم أصحاب السنن الباقون كلهم نصوا في الإسناد على أنه ابن عبد الله, والحديث مخرجه واحد, فإذا هو ابن عبد الله. وابن عبد الله هذا هو ذكر الحافظ ابن حجر أنه من رجال الأربعة, ومن رجال البخاري في التعليق, ومن رجال البخاري تعليقا, البخاري تعليقا أصحاب السنن الأربعة, وهو نعم لا بن عبد الله
وأيضا في هذا الذي نعلم هو له البخاري في التعليق وتعليقا والأربعة
بن عبد الملك. لا لا ابن عبد الله وش قال فيه؟ أشعث بن عبد الله الحجاني, أشعث بن عبد الله الحجاني إيه؟ ها؟ إيه وش قال عليه؟ أربعة؟ البخاري تعليقه من أربعة؟
الحجاني؟
إيه؟ ليش؟ لا 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 مو هو أبو داود فقط؟ لا 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 هذا البخاري تعليقا والأربعة,
وهذا الذي معنا
أيضا بس ليس هو, أقول ليس هو الذي في الإسناد, لأن كما قلت يعني هذا في بعض النسخ ابن عبد الملك, وفي نسخة أخرى من نسخ النسائي ابن عبد الله, وفي نسخ الترمذي والنسائي وابو داود الترمذي وابو داود بن ماجه كلهم في الاسناد ينصون على اشعث بن عبد الله الذي يروي عن من هو شيخه عن الحسن, الذي يروي عن الحسن, وفي بعضها او في بعض الاسانيد معمر يروي, في بعضها ان معمر يروي عنه, وكل التنصيص على انه بن عبد الله. وكما قلت ايضا في ترجمه معمر ابن راشد في تهذيب الكمال للمزي ما ذكر في شيوخه ممن يسمى أشعث يعني أشعث بن عبد الملك, وإنما ذكر أشعث بن عبد الله, فهذا كله يدلنا على أن المقصود الصحيح هو ابن عبد الله وليس ابن عبد الملك, الصحيح هو ابن عبد الله وليس ابن عبد الملك, وهو قال صدوق. شو هذا؟ عن الحسن وهو ابن أبي الحسن, وأبو الحسن اسمه يسار يعني أبوه اسمه يسار, ولكن مشهور بكنيته, ولهذا يقال الحسن ابن أبي الحسن البصري, وهو إمام مشهور ثقة حافظ, وكان يدلس ويرسل, معروف بالتدليس والإرسال. وهنا الحديث عن عنه وعن عبد الله بن مغفل, الحديث عن عبد الله بن مغفل جاء بالعنعنة, فهو يعني محتمل يعني الضعف, بل يعني لا يعتبر ثابتا بمجرد هذا, ولكن كما ذكرت أن في سنن أبي داود حديث آخر صحيح, فإذا يعتبر المقدار الذي يوافقه من حديث الحسن هذا يعتبر ثابتا, لا من هذا الحديث وحده ولكن منه ومن غيره. أما ما جاء في آخره فهذا مما لم يأتي إلا في هذا الحديث, ولهذا كما قلت اعتبر الألباني الجملة الأولى صحيحة من أجل الحديث الثاني, والجملة الثانية ضعيفة لأنها ما جاءت في الحديث الآخر. أما عبد الله بن المغفل المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خرج له من خرج له إيه؟ لا ما نعرف تقريب عبد الله بن مغفل المزني ما وجدته طوله الجماعة طوله الجماعة حديثه في كتب الستة بالخلاصة شفتوا اللي فيه قال فيه أظنه قال فيها 43 له فيها 43 اتفق على 4 وانفرد البخاري بحديث ومسلم ما أدري بكم نسيت يعني ذكره في الخلاصة على طريقته وذكر عدد ما له وما اتفق عليه من حديثه ومن فرد البخاري به ومن فرد به مسلم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله السلام على من يبول. وقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قال أحيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمة الله عليه السلام على من يبول يعني ما ورد ما ورد في السلام على من يبول وذكر الأمر مطلقا ما ذكر نهيا ولا كراهية ولا أمرا وإنما قال السلام على من يبول يعني المقصود من ذلك ما ورد فيه وبيان حكمه. وقد أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه ليبين له أن السلام على من يبول لا ينبغي فتركه الرد عليه يدل على أنه لا ينبغي أن يسلم على من يبول لأن من يبول ليس له أن يذكر الله عز وجل ومن معلوم أن السلام فيه ذكر لله سبحانه وتعالى وهو من الذكر والدعاء. والإنسان الذي يبول يسكت ولا يتكلم إلا إذا كان هناك ضرورة تلجئه إلى أن يتكلم من أجل حاجة اقتضت ذلك. أما أن يدعو وأن يذكر الله عز وجل ومن ذلك السلام ورد السلام فإنه لا يفعله. قالوا وعدم إجابته له إنما هي تأديب له يعني وتنبيه له على أن لا يعود. وفيه الإشارة إلى أن مثل هذا العمل لا ينبغي لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه إذن فلا ينبغي أن يسلم على من يبول. والحديث رواه مسلم وبعض الأئمة وإسناده يقول النسائي حدثنا محمود بن غيلان يأتي ذكره لأول مرة في شيوخ النسائي، وهو من شيوخه وشيوخ أصحاب الكتب إلا أبا داود، فإنه لم يخرج له ولم يروي عنه شيئا، وإنما الستة من عدا الإمام أبي داود كلهم خرجوا حديثه ورووا عنه، فهو شيخ لهم، رووا عنه مباشرة، هو شيخ لأصحاب الكتب الخمسة، وهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأما الإمام أبو داود فلم يخرج له شيئا ولم يروي عنه في هذه الكتب. وإذا فهو ثقة من شيوخ أصحاب الكتب إلا أبا داود، فإنه لم يخرج له شيئا في سننه وفي الكتب الأخرى التي دون رجالها مع رجال الكتب. ويروي محمود بن غيلان عن زيد بن الحباب وقبيصة. زيد بن الحباب هذا هو صدوق يخطئ في حديثه عن سفيان، يعني سفيان الثوري، وشيخه الذي يروي عنه في هذا الإسناد هو سفيان الثوري، وقد قالوا إنه يخطئ في حديثه عن سفيان، في حديثه عن الثوري، وهذا منه، يعني هذا من حديثه عن سفيان الثوري، لكنه مقرون بقبيصة هنا، ويروي قبيصة عن سفيان أيضا مع زيد بن الحباب. وقبيصة صدوق ربما خالف، لكن اجتماعه مع زيد بن الحباب الذي في حديثه شيء من روايته عن سفيان، وقد شاركه في رواية هذا الحديث عنه قبيصة، يعني هذا يجعل الشيء الذي في حديثه عنه لا يؤثر، لأنه لم ينفرد بالرواية عنه، وإنما شاركه غيره فيها وهو قبيصة. وقبيصة هنا مهمل لم ينسب، وقبيصة يطلق على جماعة، يطلق على عدد. وفي ترجمة، ومن المعلوم أن الطريقة التي يعرف بها تعيين المهمل وتمييز المهمل أن ينظر في الشيوخ والتلاميذ من خرجوا له. وإذا رجعنا إلى ترجمة محمود بن غيلان في تهذيب التهذيب نجد أنه روى عن قبيصة بن عقبة، وما ذكر أنه روى عن شخص آخر يقال له قبيصة. وإذا فقد عين في الذين أخذوا عنه في شيوخ محمود بن غيلان وسمي قبيصة، نسب قبيصة بأنه بن عقبة، وما ذكروا أنه روى عن قبيصة آخر، إذن عرف المهمل. وذلك كما عرفنا بالرجوع إلى معرفة الشيوخ والتلاميذ، فقد يكون روى عن واحد كما هنا ممن يقال له قبيصة، ما في آخر، ونسب وقيل بن عقبة، إذن عرف بأنه بن عقبة. الذي يروي عن محمود بن غيلان من يسمى قبيصة هو بن عقبة، الذي يروي عنه محمود بن غيلان ممن يسمى قبيصة هو من عقبة. إذن عين في شيوخ هذا الرجل الذي هو تلميذ له وهو محمود بن غيلان، قيل أنه روى عن قبيصة بن عقبة، وما ذكر المزي قبيصة آخر روى عنه، إذن عرف هذا المهمل. وهذه الطريقة التي يمكن أن، لكن يبقى لو أنه روى عن فلان وفلان أيهما، هذا هو الذي يحتاج إلى يعني تمييز أيضا، يعني يروي عن قبيصة اثنين مثلا، أيهما هذا أو هذا، هذا يحتاج إلى تمييز. يمكن أيضا أن يعني ينظر في من يكون أكثر ملازمة ومن يكون أكثر أخذ، وهذه الطريقة التي يميز بها أحد الاثنين المشتبهين الذين لا يدرى هذا أم هذا. لكن هنا ما فيه تعدد من روى عنه محمود بن غيلان مما يقال له قبيصة، ما فيه إلا شخص واحد وهو قبيصة بن عقبة، إذا عرف. وقبيصة بن عقبة من رجال الجماعة، من رجال الجماعة، وربما وهم. أما زيد بن حباب فهو من رجال مسلم والأربعة، زيد بن حباب قرينه هو من رجال مسلم والأربعة، وأما قبيصة هذا الذي هو بن عقبة فقد خرج حديثه الجماعة، فقد خرج حديثه الجماعة. وكما قلت ما قيل من أن في أن زيد بن حباب يخطئ في حديثه عن الثوري والإسناد، وهذا الإسناد أو هذا الحديث يعني يعتبر من حديث عن الثوري، كما قلت لكم يزول هذا الإشكال بكون قبيصة مقرون معه في رواية هذا الحديث عن سفيان. إذن هذا الخطأ الذي يحصل أحيانا زال بوجود من شاركه ووجود من شاركه في الأخذ عن سفيان. أما سفيان فهو أيضا غير منسوب، سفيان غير منسوب، ما قيل سفيان الثوري ولا قيل سفيان بن عيينة، لكن زيد بن حباب يروي أو ذكروا بأنه يروي عن سفيان الثوري وأن في حديثه عنه شيء. إذا عرف هذا المهمل اللي هو سفيان، وأن المقصود به الثوري وليس المقصود به ابن عيينة، لأن سفيان، لأن زيد بن حباب إنما روى عن سفيان الثوري، فعرف المهمل الذي هو سفيان الذي لم ينسب وهو الثوري، وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي، وهو ثقة كما ذكرته سابقا عند ذكر سفيان بن عيينة، أن ابن حجر لما ذكر كل منهما ذكر فيه عدة صفات، فقال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، خمس صفات. وزاد في الثوري أنه قال عابد، يعني زيادة على الخمس التي قالها في سفيان بن عيينة، قال عنه إنه عابد. وسفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، إمام في الحديث والفقه، وقد وصف بأنه من أمراء المؤمنين في الحديث،